الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 39 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 11 من كتاب الحج. قال: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من التلبية في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. أخرجه الشافعي في مسنده عن إبراهيم بن أبي يحيى، وقد كذب. عن صالح بن محمد بن زائدة، هو ضعيف. عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه، وإسناده ضعيف لضعف صالح بن محمد بن زائدة. وأما ابن أبي يحيى فهو وإن كان كذابا فقد توب عند الدارقطني والبيهقي. ساق المصنف الحديث لبيان الدعاء بعد التلبية، والانتهاء من التلبية يكون في موطنين: الموطن الأول حين القدوم واستلام الحجر الأسود، والموطن الثاني حين رمي جمرة العقبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، إلا أن الحديث ضعيف. ومواطن استجابة الدعاء في الحج في الطواف، مع عدم وجود حديث صريح في ذلك، إلا أنه موطن ذكر ودعاء. وعلى الصفا والمروة لحديث جابر السابق، وعند الصخرات أو في عرفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفات كلها موقف. وعند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وعند الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق الثلاثة، وفي غير ذلك من المواطن، لكن هذه التي جاءت بها الأدلة. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان التوسيع على الحاج، وأنه لا يضيق على نفسه فيقول: لا أقف إلا حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنحر إلا حيث نحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقف في المشعر الحرام إلا حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك قد يشق. لكن من رحمة الله عز وجل أنه جعل منى كلها منحر، بل وجاء في بعض الروايات: وفجاج مكة كلها منحر. وجعل المشعر الحرام كله مكان للوقوف، وجعل عرفات كلها موقف في أي موطن كان، إلا أنه إذا وقف عند الجمرات عند الصخرات فقد كمل تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وجمع، هو اسم لمزدلفة كما تقدم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان المكان الأفضل في دخول مكة، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمع منهم إلا إلى أن دخولها يكون من أعلاها، وإن أدى الأمر إلى تغيير مسار طريق الحاج. فمثلا اليمني يضطر إلى أن يغير طريقه حتى يدخل من الثنية العليا، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن ذلك لا يلزم، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لدخوله وخروجه، وكل حاج يدخل من المكان الذي هو أسمح في حقه، وهذا القول هو الأصوب. فإن اليمني الآن إذا جاء من طريق الخليل إبراهيم يدخل من باب الملك فهد، وهكذا من جاء من العزيزية يدخل من باب الملك عبد العزيز، ومن جاء من الغزة يدخل من باب السلام، ومن جاء من جهة جرول العتيبية يدخل من باب العمرة أو من توسعة الملك عبد الله، وهكذا. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان الوقت الأفضل في دخول مكة، وقد احتج جمع من أهل العلم بهذا الحديث على أن الأفضل دخول مكة بالنهار، وذهب بعض أهل العلم إلى أن دخولها بالليل أفضل. والصحيح في هذه المسألة أن الأفضل ما كان أسمح وأسهل للحاج والمعتمر، وفي هذه الأيام ربما يكون دخولها في أواخر الليل أيسر للحاج مع وجود الكهرباء وخفة الخطوط وسهولة الطواف وغير ذلك. وأما المبيت بذي طوى فهل يصل إلى السنية؟ لا يصل إلى السنية، وكذلك الغسل بذي طوى إلا من أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وقد اختلف في هذا الحديث، فمنهم من رواه عن ابن عباس مرفوعا، ومنهم من رواه عن ابن عباس عن عمر مرفوعا، ومنهم من رواه عن ابن عباس موقوفا عليه، وهذا الذي رجحه الحافظ وغيره. والحديث ثابت في التقبيل عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استحب السجود عليه والتمسح به الإمام أحمد والشافعي، وكره ذلك مالك وذكر أنه بدعة. والصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود عليه ولا التمسح به، فإن التمسح بالكعبة أو بشيء من أحجارها لطلب البركة يعتبر من المحدثات. وأما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالتقبيل، وهو من النسك على ما يأتي بيانه. وسمي الحجر الأسود بهذا الاسم لأنه كما جاء في بعض الآثار نزل من الجنة أبيض فسودته خطايا بني آدم. وقد اختلفت قريش في وضعه في الكعبة حين بنوها، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوه بينهم محكما، فكان من شأنه صلى الله عليه وسلم أن وضع الرداء ووضع الحجر عليه، ثم أمر كل رئيس طائفة أن يأخذ من جهة من الحجر ووضعه صلى الله عليه وسلم في موطنه. وفي الحديث الموقوف عن ابن عباس الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما قبل الله. وذهب بعض المبتدعة إلى القول بالحلول والاتحاد احتجاجا بمثل هذا الحديث، ولا حجة لهم فيه. أولا لأن الحديث ضعيف، ومع ثبوته ففيه رد عليهم، إذ أنه قيده بيمين الله في الأرض، فلما قيد بالأرض دل على أنه ليس من صفات الله، ولو كان من صفات الله لأطلق ولقال فمن قبله فقد قبل الله، ولكنه قال كأنما قبل الله. وقد أخذ الحجر الأسود القرامطة وبقي عندهم 20 سنة في البحرين، وكسروه ولم يبق منه إلا قطعا يسيرة وضعت في شيء من اللك ثم ردت إلى مكانه. قال عنه رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف البيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف للبيت ويمشي 4، متفق عليه. ساق المصنف هذين الحديثين لبيان سنية الرمل، ويكون من الحجر إلى الحجر. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه جاء عن عمر رضي الله عنه أنهم قال فيما رملان اليوم، والكشف على المنافق على المناكب، ومع ذلك لا نترك شيئا فعلناه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مبدأ الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله إغاظة للمشركين حين زعموا أن المهاجرين أصابتهم حمى يثرب. قوله أمرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط، هذا الرمل على الاستحباب وقد تقدم بيانه، ويمشوا أربعة أي من السبعة، وفي هذا دليل على أن الطواف سبعة أطواف خلافا لأبي حنيفة ومن قال بقوله. وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ الطواف إذا كان أقل من سبعة أطواف. ما بين الركنين المراد به الركن اليماني والحجر الأسود، وكلاهما في جهة اليمن. وأما ما كان من الركنين الشماليين فإن مكة لم تبنى على قواعد إسماعيل، فإن الكعبة لم تبنى على قواعد إسماعيل بسبب استقصار النفقة بقريش، وذلك أن أموالهم كان كثيرها من الربا، وعزموا ألا يضعوا في البيت إلا ما كان حلالا طيبا، فعجزت أموالهم عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام. وقد كان معاوية رضي الله عنه يستلم جميع الأركان، فنهاه ابن عباس وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من الأركان إلا اليمانيين. قوله أنه كان إذا طاف البيت الطواف الأول يعني طواف القدوم خب ثلاثة أي رمل ثلاثة أطواف ومشى أربعة، وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، متفق عليه. وبهذا تعلم أن طواف الإفاضة والزيارة ليس فيه رمل، وإنما الرمل يكون في طواف القدوم. قال عنه رضي الله عنه قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم، وهما الحجر الأسود والركن اليماني. أما الركن اليماني إذا لم يتيسر الوصول إليه فإنه لا يشرع الإشارة إليه. وأما الحجر الأسود فلاستلامه ثلاث طرق: الأولى أن يقبله وهذه أكملها، الثانية أن يمسحه بيده ثم يقبل يده أو يمسحه بمحجن ثم يقبل المحجن، الثالثة أن يستقبله ويشير إليه مع قول الله أكبر، فإن قال بسم الله الله أكبر فقد ثبتت عن ابن عمر. وأما غير ذلك أنه دعا عند استلام الحجر فلم يثبت شيء من ذلك. واستلام الركنين تحط خطايا بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استلام الركنين يحط خطايا بني آدم كما تحط الشجرة ورقها. فعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان استحباب تقبيل الحجر الأسود. وقد سأل رجل ابن عمر: يا ابن عمر أرأيت إن زحمت؟ قال: اجعل أرأيت اليمن فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله. وهذا التقبيل ليس للتبرك، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بالأشجار والأحجار، وإنما هو عبادة لله عز وجل إذ شرعها الله عز وجل وأمر بها. وجاء عند ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت إلي فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، قال: يا عمر ها هنا تسكى بالعبرات، ولكن فيه محمد بن عون منكر الحديث. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، وفيه من لم يسم. والصحيح أن ترك استلام الحجر أولى من استلامه مع مزاحمة الناس، فإن مزاحمة الناس وأذيتهم كبيرة من كبائر الذنوب، لا سيما في ذلك الموطن. وأما استلام الحجر فما هو إلا سنة. فعن أبي الطفيل وهو عامر بن واثلة قال: رأي آخر من مات من الصحابة، مات سنة 100 رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. والمحجن هو العصا التي في طرفها ميول أو نحو ذلك. وهذا الطواف كان والنبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، وفيه جواز الطواف على البعير راكبا، وفيه استلام الركن بمحجن على ما تقدم بيانه، والله المستعان. قال عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا بمرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. الحديث صحيح الصحيح مسند الشيخ مقبل رحمه الله، إلا لفظة في برد أخضر فقد أعلت، أخرجها أبو داود، ومزار طرقه على ابن جريج. وفيه الاطباع في طواف القدوم، وصورة الاطباع أن الرجل يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر، وهذا الاطباع سنة وليس بواجب، فإن فعله متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر على ذلك، وإن لم يفعله فطوافه صحيح. ولا يلزم الاطباع في جميع المناسك خلافا لما يفعله العوام، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.